بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فهذه فاتحة 44,000 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستفتح فيها بسم الله وحمده، هذا التعليق على الزاد، بذكر مهمات مسائل الأبواب، ونذكر كل مسألة بدليلها أو تعليلها على ما حرر في مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه. وكان لنا مقدمة في الفقه وتاريخه ومصطلحاته وما ينبغي لطالب العلم في تحصيله من الإخلاص والصبر والضبط، كانت في أول دروس الروض، وهي محفوظة في الموقع، نحيل عليها في هذا وفي التعريف بهذا المختصر وبمؤلفه وبصاحب الأصل رحمة الله تعالى عليهما، ونحيل أيضا إلى ما كتب في ذلك من أهل العلم وما ينبغي أن يراعيه الطالب في هذا الفن من المصطلحات ومعرفة نشأة المذاهب والمدارس الفقهية المختلفة. وأما لماذا هذا المختصر، فلأمور أربعة: لأن طلاب العلم يتذبذبون بين المتون، وربما خلطوا بينها، وإن كانت مشارب هؤلاء الأئمة في المذهب الواحد واحدة ويستقي بعضهم من بعض، إلا أن اختلال المنهج والتنقل بين المتون يضر الطالب في الضبط. فأنا ارتضيت لنفسي هذا المختصر وشرحه الروض، أعيش معه إلى أن أموت، والأعمار أقصر من أن تفنى في أكثر من كتاب، أعمارنا لا تفي بهذا الكتاب، فكيف نجمع غيره معه؟ وهذا الكتاب تميز بأربعة أمور: برسوخ مؤلفه في المذهب، وبإمامة صاحب الأصل وهو الموفق رحمة الله تعالى عليه، إمامته في الإسلام وفي مذهب الحنابلة كذلك، كما قال عنه شيخ الإسلام رضي الله عنهما: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه. وهو إمام المذهب، ولكل حنبلي بعده له عليه وفي عنقه فضل. والأمر الثاني: حسن صياغة هذا المختصر وسبكه وكثرة مسائله المنطوقة والمفهومة، وهذا هو السبب الثالث، حتى بلغ بها بعضهم إلى 6,000 مسألة، وإن شاء الله أننا في هذا التعليق ناتي عليها، ولو زدنا في التفريع ربما بلغنا بها إلى 8,000 أو إلى 10,000. وأما القول أنها تبلغ 30,000 ففيه شيء من المجازفة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن ينفع بهذا التعليق كما نفع بالكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدًا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصرٌ في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمدٍ على قولٍ واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، والله وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
طريقتنا أن نقرأ الأبواب ونفرع المسائل على كل باب، ونذكر إجمالا في بداية كل باب ما حواه الباب من مسائل. فهذه المقدمة اجتمع لنا فيها 21 مسألة، وهذه المسائل مفرعة على الألفاظ والجمل سواء بمنطوقها أو بمفهومها. المسألة الأولى: استهلال المصنف تأليفه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان موضوع الكتاب والدافع على تأليفه. الثانية: ابتدأ بالبسملة لثلاث، اقتداءً بالكتاب، وعملًا بالسنة الفعلية في كتبه صلى الله عليه وسلم ومكاتباته، وعملًا بالسنة القولية كما عند أبي داود وحسنه النووي رحمه الله في الأذكار: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وفي رواية: بالحمد لله. والثالثة في معناها، ومعناها: بسم الله أؤلف أو أستعين أو أطلب البركة في هذا الشأن. والمسألة الرابعة: جمع مع البسملة الحمدلة أيضا اقتداء بالكتاب العزيز وللرواية التي تقدمت. الخامسة في معنى الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل بكل جميل في أسمائه وصفاته وتشريعاته وقضائه وقدره، وهو يحمد سبحانه وتعالى على فقد النعم أو على وجودها بخلاف الشكر، فإنه يقابل النعمة ويكون بغير اللسان بالجنان والجارحة. المسألة السادسة في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على تحلية وتخلية. التحلية والتخلية، التشريف والتنزيه، فالصلاة تحلية له صلوات الله وسلامه عليه بكل فضيلة وفضل ورحمة، وطلب ذلك من الله عز وجل الذي هو واهب كل نعمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا موسك لها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأما السلام فهو طلب تسليمه صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن كل نقيصة. المسألة السابعة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة عند جماعة للآية: صلوا عليه. والمذهب أنها واجبة في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي: قولوا التحيات لله. وعند ابن حبان أن أولى الناس به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة، وفي مسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. المسألة الثامنة تتعلق بقوله: أفضل المصطفين، وفيها مسألتان: الأولى أن الأنبياء اصطفاهم الله عز وجل على سائر خلقه حتى على الملائكة، قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا، وقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية. والاصطفاء الاشتباء والاختيار والتكريم والرفعة. أما التاسعة وهي الدليل على كونه صلى الله عليه وسلم أفضل المصطفين، فالدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، وهي تشير إلى جواز تفضيله على غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، فهذا على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي تقدم رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم.
العاشرة في اسمه محمد وأحمد، وهما اسمان قرآنيان يعني وردا في الكتاب العزيز، وله غيرهما بلغ بعضهم بها 100 صلوات الله وسلامه عليه. المسألة 11 تتعلق بقوله وعلى آله وأصحابه، فآله وأصحابه عام خاص قبل عام، فالآل أخص من الأصحاب، والآل بالمعنى العام أتباعه على دينه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الصلاة نندرج فيها بفضل الله عز وجل على هذا المعنى. وقيل آله أزواجه وعشيرته خاصة، وقيل بنو هاشم. في 12 في قوله الأصحاب، وهو جمع صاحب، وهو كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من الإنس أو من الجن فهو صحابي. 13 في قول هذا مختصر، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا الذي وقع في هذا الكتاب. المسألة 14 في قوله الفقه، وهذه المسائل يعني من ملح العلم، لكن يحسن بطالب العلم أن يستحضرها لأنها تأتي معه في كثير من الفنون. والفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، وأما في اصطلاح الفقهاء فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية التي طريقها الاجتهاد. 15 في قوله من مقنع، المقنع هو ثالث ثلاثة كتب لإمام الإسلام والمذهب، وهي من أجل التصانيف في الإسلام وفي مذهب الحنابلة، ورابعها العمدة، وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه ثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته هذا في الأصول ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمالي، تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل على المفهوم أحسن محمل. هذا الكتاب يعني أصل هذا المختصر كتاب عظيم لإمام كبير، وهذا الذي قوى هذا المختصر على غيره من المختصرات المشهورة في المذهب. وأما الموفق وهي المسألة 16 أبو محمد ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي المتوفى 20 و600 فهو أغنى عن أن يعرف. هذه المقدمة قلنا فيها 21 مسألة. 17 قوله رحمه الله، وهذا مسائل قادمة مسائل منهجية في طلب الفقه، على قول واحد أي مما روي عن الإمام أحمد أو كان وجها للأصحاب، يعني أنه لن يتعرض للخلاف لا العالي ولا المذهب، وهذا أنفع ما يكون لأمثال من المبتدئين. والروايات تتعدد عن الإمام رحمة الله تعالى عليه لاختلاف الرواه أو لتعارض الأدلة أو لرجوعه عن بعض أقواله رحمة الله تعالى عليه أو لغير ذلك من الأسباب التي يذكرها الأصحاب في مقدمات كتبهم أو في المداخل كالمدخل لابن بدران أو للشيخ بكر رحمة الله تعالى عليهما. المسألة 18 قوله وهو الراجح، يعني المعتمد فيما رآه غالبا فيما رآه هو، وصاحب الأصل ممن يعتمد عليه في تحقيق المذهب، وقد ينازع، ومنازعته لا تكون إلا بقوة، والقوة إما بقوة الشخص أو بقوة الدليل، ولا يتعجل الإنسان في منازعة الأئمة ورد أقوالهم. وهنا ننبه على أمرين، الأول أن هذا الأمر أعني تقرير المعتمد في المذهب لا يتأتى لأمثالنا، ما يتأتى إلا للمحققين الكبار من أئمة المذهب، كمن كان في طبقة ابن مفلح ثم المرداوي وابن النجار وأضرابهم. وأنا لا أعرف أحدا من المعاصرين يتأهل لهذا الأمر في جميع أبواب الفقه، وإن كان يتأتى لبعضهم في أحد المسائل. الأمر الذي ينبه عليه الثاني أن الذي هو أنفع لطالب العلم خاصة من أمثالنا من المبتدئين أن يأخذ المسائل بأدلتها، كل مسألة بدليلها حتى ينضبط له العلم. ولهذا في هذا الشرح لن ننشغل بدراسة الراجح لا في المذهب، الراجح في المذهب أو المعتمد فيه، لأننا لا نطيق هذا، وإنما نذكر المسألة بدليلها. فإن ظهر الراجح بالدليل على خلاف ما هو منصوص ذكرناه. وهذه طريقة شيوخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه في تدريسه الفقه كما في تعليقه على الروض، والشيخ محمد رحمة الله عليه في الشرح الممتع، والشيخ محمد بن المختار عليه رضوان الله وحفظه سبحانه وتعالى. هذا الذي جرى عليه عملهم، يذكرون المسائل وإن أشار بعضهم إلى الخلاف إلا أنهم يميلون إلى ما هو راجح بالدليل لا ما هو راجح في المذهب. فهذا كما تقدم ما يتأتى لكل أحد إلا لإنسان استفرغ جهده ووقته في دراسة المذهب ومصطلحاته على وجه في غاية الدقة، وهذا أنفع وهو المتعبد به. تعبدنا الله عز وجل بأخذ العلم بدليله، العلم معرفة الهدى بدليله لا ذاك والتقليد يستويان، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ليس ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. وقد يقول قائل ماذا صنعتم في الروض؟ أجل في الروض ذكرنا الخلاف، لكنه لطبقة ولمرحلة، والذي جرنا لهذا طريقة الشيخ حفظه الله في درسه للزاد مشينا عليها، وهي نافعة لبعض الطلاب خاصة من يشتغل بالفقه المقارن في الجامعات. لكن في الابتداء لا شك أن هذا المسلك الذي أشرنا إليه وأسلم في قوله رحمه الله وهي 19 وهو مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، هذا فيه تزكية العمل، وهذا سائغ للمصلحة إذا أمن العجب والرياء. المسألة 20 في قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الذي ينبغي لكل طالب علم أن يبرأ إلى الله من حوله وقوته، وأن يسأل الله عز وجل ألا يكله لأحد من الخلق ولا إلى نفسه طرفة عين. 21 هذا الكتاب الذي بين أيدينا كما هو مشاهد عما نفعه للأمور الأربعة التي ذكرنا، والمقصود من اختياره الوصول إلى الغاية الكبرى وهي الفقه في الدين. والفقه في الدين له مسلكان: الفقه المفرع على نصوص الكتاب والسنة، وهذه تدرس في أحكام القرآن وفي أحاديث الأحكام، والفقه المفرع على المتون الفقهية كهذا الكتاب مع ربطها بالأدلة. والأول أبرك، وهذا أقعد يعني أكثر تأصيلا وتدرجا في مراتب العلم، ولا يضير أي طالب أن يطلب العلم بأي كتاب من الكتب المعتمدة في أي مذهب، فإنما هذه الكتب وسائل توصله إلى تلك الغاية. وأنا أشبهها بالسيارات، كل سيارة معتبرة يمكن أن تصل بك إلى المدينة، وإن اختلفت هذه السيارات وتباينت في بعض الصفات فبعضها يزيد على بعض بشيء، لكنها كلها موصلة. فالفقه له مدارس 3 وله مذاهب 4 وقد تزيد، أي مذهب معتمد فقهت عليه وصلت سيصل بك إلى هذه الغاية العظيمة. وإنما يقع الاختيار في هذا البلد على هذه المتون، لأنها هي المتون المشروحة والتي اعتنى بها الشيوخ من مدة طويلة. ولا يسوغ لأحد من طلاب العلم أن يظن في العلماء أنهم يبنون هذه المتون على غير الأدلة، هذا سوء ظن وسوء أدب، أن يظن بالعلماء أنهم بنوا هذه الكتب على غير دليل. وأنا أتحدى وسترون في كل مسألة ينطق بها في الكتاب منطوقا أو مفهوما إلا وعليها دليل، لكن الدليل عند الفقهاء أعم من دليل الكتاب والسنة، قد يكون نصا من كتاب أو من سنة، وقد يكون دليلا من كتاب أو سنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياس علة أو قياس دلالة أو قياس شبه أو قول أثر عن صحابي أو مصلحة مرسلة أو قاعدة فقهية أو استحسان أو غير ذلك من الأدلة التي في بعضها هي محل إجماع وفي بعضها خلاف، لكنها كلها تعود إلى هذا الأصل من الشريعة. ونحن سنذكر كل مسألة بدليلها أو بتعليلها على هذا الأصل. وبعض من يقول أنا أتفقه على الكتاب والسنة إنما يتفقه على الكتاب والسنة بفهم شيخ من الشيوخ، وصار يتعصب لهذا الشيخ أكثر من تعصب المقلدة في المذاهب، ففر من شيء ووقع في ما هو مثله أو هو شر منه، لأن هؤلاء أطبقت الأمة على اعتبار إمامتهم وسارت الركبان بفقههم إلى يوم الناس هذا، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هذا ما يمكن أن يذكر في هذه المقدمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
هذه المقدمة فيها سبع مسائل، ابتدأ بالطهارة. طبعا قد يشق عليك حفظ المسائل أو حتى التقييد، لكن قيد ما استطعت، ويمكن أن تستكمل التقييد فيما بعد عن طريق التسجيل أو عن طريق مراجعة الكتب أو الدروس التي خدمت هذا الكتاب. وتفريع المسائل هو على الكلمات، وهذا أخذناه عن شيوخنا في المتون وفي النصوص، يعني يأتي إلى الكلمة الأولى من نص الآية ويفرع عليها مسألة، ثم ينتقل إذا انتهى من الكلمة الأولى انتقل إلى الثانية ثم الجملة الأولى ثم هكذا. فهنا سنفرع المسائل على الكلمات. الطهارة هذه الأولى، لماذا ابتدأ بالطهارة؟ لأنها مفتاح آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي سابقة لها، الطهارة سابقة للصلاة. المسألة الثانية: معنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة، وفي الاصطلاح ما ذكره هنا: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فهي تشمل أمرين، تشمل ارتفاع الحدث وتشمل زوال الخبث، يعني هذا الكتاب سيأتي على أحكام رفع الحدث وأحكام إزالة الخبث. المسألة الثالثة في التفريق بين ارتفاع وزوال، لماذا قال ارتفاع حدث ولم يقل ارتفاع خبث؟ الارتفاع معنوي، لأن الحدث وصف معنوي يمنع من الصلاة والطواف ونحوهما، بخلاف الخبث فإنه حسي، فهنا قال زوال. والمسألة الرابعة هو في معرفة الحدث بنوعيه الأصغر والأكبر وتعريفه وتقدم. المسألة الخامسة: الأصل الذي ترجع إليه المسألتين زوال رفع الحدث وزوال الخبث، ما هو الأصل من كتاب أو سنة؟ رفع الحدث يرجع إلى آيتي المائدة والنساء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية، هذه في المائدة، هذه في النساء، وتلك في المائدة. هذا في طهارة الحدث الأصغر. في طهارة الحدث الأكبر وإن كنتم جنبا فالطهر. ما بيستقيم لك الفقه إلا إذا عرفت الأصول لكل باب من كتاب وسنة. ولذلك أكثر الطلاب انتفاعاً بالفقه هنا من يحفظ أدلة الأحكام، يحفظ القرآن أو يحفظ آيات الأحكام، ويحفظ عمدة في الأحاديث، إما العمدة أو البلوغ أو غيرهما. في السنة أحاديث لا بد أن تعرفها في الطهارة، أحاديث قولية وأحاديث فعلية وهي كثيرة، أشهرها الذي يقبح بالطالب جهله حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا في طهارة، في إيش؟ في رفع الحدث، والحديث متفق عليه. وفي السنة الفعلية في الطهارة في رفع الحدث أشهرها حديث عثمان، حديث حمران عن عثمان، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. في الطهارة الكبرى أشهرها حديث عائشة وحديث ميمونة، أحفظها وستأتي في موضعها إن شاء الله. المسألة السادسة في هذه المقدمة قوله: وما في معناه. ماذا يريد بهذه الجملة؟ الطهارة عرفنا أنها ارتفاع حدث أو زوال خبث. ما الذي في معنى ارتفاع الحدث؟ يعني هناك طهارة لكنها لا ترفع الحدث، هذا معنى الجملة. يوجد طهارة لا ترفع الحدث لأن الحدث مرفوع سابقا. ما هي هذه الطهارة؟ التيمم على القول بأنه ليس برافع، طهارة التجديد، الطهارة المستحبة، هي طهارة لكنها لم ترفع حدثا لأن الحدث قد رفع من قبل. الغسل المستحب لا يرفع حدثا لأنه ليس عليه حدث أكبر. السابعة والأخيرة في هذه المقدمة: ما هو الأصل في طهارة زوال الخبث من كتاب أو سنة؟ من الكتاب: وثيابك فطهر، هذا أصل عند جماعة من أهل العلم في طهارة إزالة الخبث. حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، حديث أنس في الصحيحين: غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، انضح فرجك وتوضأ. وسيأتي معنى نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 103: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول والعذرة ويشق نزبه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة.
نعم، هذه الجملة اجتمع لنا فيها 45 مسألة، ونقول لنا لأن غيرنا قد يجتمع له غير هذا العدد. المسألة الأولى التي طبعا مما يعين طالب العلم على ضبط الفقه أن يهيكله في ذهنه الهيكل، أن يربع دماغه ذهنه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، ربع المعاملات، ربع الأنكحة، وربع الجنايات وما بعدها. ثم كل ربع يقسمه إلى ملفات، يعني ربع العبادات يقسمه سبع ملفات كبار: الملف الأول ملف الطهارة، الثاني ملف الصلاة، الثالث ملف الزكاة، الرابع ملف الجنائز، ملف الصوم، ملف الحج، ملف الجنائز، ملف الجهاد. هذه سبعة ملفات في ربع العبادات. ثم الملف الأول يقسمه إلى أوراق، يعني ملف الطهارة هذا فيه 11 بابا: باب المياه، باب الآنية، باب إزالة النجاسة، باب، إلى أن يصل إلى باب الحج. ثم كل باب يعرف ما فيه من المسائل، يعرف ما فيه من المسائل. ثم كل مسألة يستحضر دليلها، يستحضر أصلها على ما ذكرنا قبل، وسيأتي معنا إن شاء الله. فهذه الجملة في المياه، لماذا المياه؟ هذه المسألة الأولى في الطهارة: ثلاثة مباحث: ما يتطهر به، وما يتطهر فيه، وكيفية الطهارة. ما يتطهر به هي المياه، هذا ابتدأ بها. ما يتطهر فيه هي الآنية، ولذا سيعقب هذا الباب بباب الآنية. وكيفية الطهارة ستأتي في صفة الوضوء، في صفة الغسل. هذه واحدة الأولى. المسألة الثانية: التطهر الأصل ألا يكون بغير الماء، ولهذا أحتاج إلى بيان أنواع المياه ليعلم المكلف ما هو الماء الذي يصلح أن يتوضأ به انقطع به السبيل وليس عنده إلا ماء الرديتر يتوضأ به ولا يتيمم. لا بد أن يعرف حكم هذه المسألة. هو في مفازة، ما عنده إلا سفن أب يتوضأ به ولا يتيمم، هل وجود السفن هذا يمنعه من التيمم أو لا؟ انقطعت به السبل وعنده ماء ورد يمكن أن يتوضأ به، هل يتوضأ به أو يعدل إلى التيمم؟ لن يصل إلى جواب عن هذه الأسئلة إلا إذا عرف أنواع المياه. المسألة الثالثة تتعلق بقوله: المياه ثلاثة، هذا بالاستقراء، وزاد بعضهم المشكوك فيه، وأنا أحاول أتماسك أني ما أنجرف إلى الخلاف حتى نبقى على شرطنا، والذي يريد التوسع يرجع إلى الروض. في درس الروض كان بعض الطلاب يشتكي من التمطيط، وهنا ستشتكون من السرعة. المسألة الرابعة في النوع الأول وهو الطهور الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاري غيره. ما هو دليل هذا؟ دليله قوله عز وجل، دليل الطهور، قال طهور، إذن هناك ماء اسمه طهور، لا بد من دليل يدل على أن هناك ماء يسمى طهور. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. في السنة هو الطهور ماؤه، هو الطهور، ما قال طاهر، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هو الطهور ولو ماء زمزم، لكن الأولى في زمزم ألا يزال به الخبث، هذا هو الطهور. المسألة الخامسة في ضابطه، والضابط ذكره بقوله: الباقي على خلقته، سواء نزل من السماء أو جرت به الأنهار أو نبعت به العيون أو مكث في البحار، باق على أصل خلقته هو طهور. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة تتعلق بقوله: فإن تغير بغير ممازج. ها هذا يسمى عند الفقهاء التغير الناقص، تغير بغير ممازجة، هو ما نزل من السماء لكن تغير بغير ممازج. الدهن ما يمازج الماء، ما يختلط فيه، قطع الكافور ما تمازج الماء لكن تغير فيه، في طعمه، في لونه، في رائحته. هذا حكمه تصح به الطهارة لكن يكره. لماذا يكره؟ لوجود التغير، لحديث السنن: دع ما يريبك لما لا يريبك. هذا الدليل هذه المسألة. لماذا يكره؟ لأنه حكم شرعي، أحد الأحكام التكليفية الخمس، لا بد عليه من دليل، هذا هو الدليل. والحديث رواه الترمذي وصححه. ولأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة تغيره، هذا تعليل للحكم يستند إلى أصل صحيح في الشريعة. في قوله أو بملح مائي، تفهم منه أن هناك ملح مائي وملح غير مائي. ما هو الملح المعدني؟ فالملح المعدني يسلبه الطهورية، والصواب أنه لا فرق بينهما، يعني باق على مسمى الماء ولو خالطه الملح المعدني. المسألة السابعة تتعلق بقوله: وإن تغير بمكثه إلى آخره، قال لم يكره. هذه المسألة السابعة. الماء قد يتغير بطول المكث، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالآجن أو الآسن، أو يتغير بسبب ما يشق صون الماء عنه من الطحالب، من التراب، من ورود الدواب والبهائم عليه، أو لمجاورة، مجاورة الميتة بجواره تؤثر في الماء، في رائحته وفي طعمه، هذا لا يكره. ما هو دليل عدم الكراهة هنا؟ قالوا: لمشقة التحرز عن هذا. لا يمكن أن تتحرز مما يكون مجاور للماء أو ما يشق صونه عنه من الطحالب ونحو ذلك، وتصح التطهر، يصح التطهر به، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء الطهورية، وسلبها لا يثبت إلا بدليل. المسألة الثامنة تتعلق بقوله: وإن استعمل في طهارة مستحبة، ومثل لها بثلاثة أمثلة، قال يكره. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة. مفهوم هذه الكلمة أنه لو استعمل في رفع حدث سلبت الطهورية، وهذه هي المسألة الثامنة، وسيأتي نص هذه في كلامه رحمة الله تعالى عليه. قوله كره، هذا حكم. لماذا يكره؟ ما معنى استعمل؟ تصور المسألة: استعمل في طهارة مستحبة، يعني توضأت ليس لرفع الحدث ولكن للتجديد، أو اغتسلت للتبرد ليس لرفع جنابة، وبقية هذا الماء الذي اغتسلت به الذي انفصل عن أعضائك جيت وتوضأت به، طهارتك هنا تصح، لكن فعلك يوصف بالكراهة. لماذا؟ خروجا من خلاف من قال الاستعمال المستحب هذا يسلبه الطهورية، والخروج من الخلاف مستحب، وعدمه قد تفهم منه الكراهة. هذه المسألة التاسعة. والصواب هنا أنه لا كراهة، لأن الماء باق على طهوريته استصحابا للأصل. هذه المسألة التاسعة. العاشرة تتعلق بقوله: وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، ثم فسرها. إذا بلغ القلتين فخالطته نجاسة، فما حكمه؟ حكمه أنه باق على طهوريته لأنه كثير. كثير إذا بلغ الماء قلتين فأكثر فخالطته نجاسة ولم يتغير فهو على طهوريته، حكي إجماعا. ما الدليل على هذه المسألة وهذا التخصيص؟ حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، رواه أحمد. ويدل على هذه المسألة أيضا حديث بير بضاعة وحسنه غير واحد من العلماء، الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو رائحته عند ابن ماجه، وإن كان يضعف بل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في قوله رحمه الله غير بول آدم، هذا استثناء. معنى الاستثناء أن النجاسة التي وقعت في الماء الكثير إن كانت بول آدم فإن هذا يسلبه الطهورية. إذا أمكن نزحه، إذا أمكن نزح الماء الكثير، هو أكثر من قلتين لكن يمكن نزحه، يعني مثل البركة الصغيرة أكثر من القلتين، وسيأتي وصف القلة، لكن يمكن نزحها فهذا نحكم عليه بالنجاسة. أما إذا كان وقع بال آدمي في مسبح كبير فهو باق على طهوريته، أو وقع فيه دم حيض فهو وإنسان اغتسل به ثم علم بعد الصلاة أن هذا وقع فيه دم نجس، أو بال فيه بعض من يسبح، فما حكم الصلاة؟ نقول صلاتك صحيحة لأن الماء كثير ويشق نزحه، ومثل بما يشق نزحه بالمصانع التي كانت في طريق مكة، قال فهو طهور، يعني على الأصل لأنه كثير للأحاديث التي تقدمت. لماذا ماء الآدمي إذا وقع في الماء الكثير الذي يمكن نزحه ينجسه؟ ما هو دليل استثناء بول الآدمي؟ كما قلنا أي مسألة أو أي استثناء مسألة لا بد أن يكون عليه دليل. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا الماء الدائم يشمل ما دون القلتين ويشمل ما هو أكثر من القلتين، لكن لو كان كثيرا فهذا لا يكاد يسلم، يعني البحر ما يسلم ممن يبول فيه، والتطهر به جائز لأن هذا البول لا يؤثر فيه، والبحيرات وهذه في المياه الدائمة الماكثة، يعني البحر ما يجري ماكث، وأما الذي يجري وأكثر من قلتين فهذا لا إشكال. والصواب في هذه المسألة هو النظر في التغير سواء زاد عن قلتين أو لا أو نقص، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهو أشبه بمذهب المالكية. الماء إن تغير بالنجاسة فتحكم بنجاسته دون نظر إلى كميته، وإن لم يتغير فهو على الأصل، وعلى هذا يفرع على هذا لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجود هذا الماء الذي بيل فيه إذا لم تغيره النجاسة. إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه المصنف فيفرق بين ما يمكن نزحه وما يشق. المسألة الرابعة عشرة فيما خلت به المرأة، قال لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. دليل هذه المسألة صورة المسألة، امرأة أخذت ماء في صحن وذهبت وحدها وتوضأت وأفضلت ماء، هل لك أن تتوضأ به على ما ذكر المصنف؟ لا، الماء هذا الذي أفضلته المرأة صار طاهرا لم يتنجس، لكنه طاهر لم يعد طهورا تتوضأ به. ما هو الدليل؟ نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، هذا رواه الترمذي وحسنه. وهذا الحكم لا يثبت إلا بسبعة قيود ذكرها، وهي الخامسة عشرة. القيود الأول أن هذا الماء الذي خلت به المرأة لا يستعمل في رفع الحدث، لكن يمكن أن تستعمله في إزالة خبث. المسألة القيد الثاني لا يرفع حدث رجل، لكن لو خلت امرأة ثم أعطت الباقي امرأة يرتفع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتوضأ رجل. القيد الثالث: خلت بطهور يسير. أما لو خلت بطهور كثير أغلقت الباب عليها وتوضأت من مسبح أو من بركة كبيرة، هذا يبقى على طهوريته، وهذا لحديث القلتين. القيد الرابع: خلت، فلو توضأت بطهور يسير ومعها امرأة أو معها رجل فلك أن تتوضأ بما أفضلت. القيد الخامس: امرأة، فلو خلى به رجل أو خلى به خنثى مشكل فلا، هذه الخلوة لا تسلبه الطهورية. القيد السادس: أن تخلو به لطهارة كاملة. أما لو خلت أثناء غسل وجهها ويديها ثم زالت الخلوة في بقية الطهارة فإن الماء لا تسلب طهوريته. القيد السابع: أن تكون الطهارة التي طهرتها المرأة أثناء خلوتها طهارة عن حدث. أما لو خلت بماء يسير واستعملته في تجديد في طهارة مستحبة فإن طهوريته باقية. هذه مفاهيم، هذه التشقيقات يمكن تزيد في عدد مسائل الزاد لو اعتبرناها، نحن جعلناها مسألة واحدة. والصواب أن هذا الحكم لا يثبت، بمعنى أن المرأة لو خلت بالماء فإن خلوتها به ولو كان يسيرا وتطهرت به طهارة عن حدث أنه هذه الخلوة لا تسلبه الطهورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم، والحديث ضعيف ولو صحح فيحمل على التنزيه أن يحتاط الإنسان فيما خلت به المرأة لأنه قد يقع فيه شيء أو أنه لا يثبت. هذا الراجح في هذه المسألة. المسألة السادسة عشرة في تتعلق بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ. هذا ما نزل من السماء طهور لكن طبخ فيه فتغير في أحد أوصافه الثلاثة. فما هو حكمه؟ حكمه أنه طاهر، لم يعد طهورا لوجود التغير، هذا يصلح ضابطا، لم يعد ماء مطلقا يزيل هذا الماء لم يعد ماء مطلقا يرفع الحدث، لكنه ماء يزيل الخبث لأنه لا زال طاهرا. في قوله: أو ساقط فيه، هذه المسألة السابعة عشرة، أي شيء يسقط في الماء فيغير أوصافه الثلاثة فهذا التغير يسلبه الطهورية. لكن استثنى الفقهاء ما تغير بتراب أو طحلب أو ما يشق صونه عنه، وتقدمت هذه المسألة. لكن يريدون لو سقط فيه حبر أو وضع فيه ورد فلم يعد ماء، صار يسمى حبر أو صار يسمى ميرندا أو صار يسمى سفن أب أو صار يسمى ماء ديتر، لم يعد ماء مطلقا، أو ماء ورد وهو الذي عصر من الورد. أما الماء الذي وضع فيه الورد فلا، ما هو باق على طهوريته. المسألة الثامنة عشرة في قوله: أو رفع بقليله حدث. هذا يسمى عند الفقهاء بالماء رفع بقليله حدث، هذا يسمى الماء مستعمل. هذا الماء المستعمل يتحول من الطهورية إلى الطهارة، صار طاهرا لكن لم يعد طهورا. رفع بقليله حدث يعني ماء قليل استعمله شخص في رفع الحدث الأصغر أو في رفع الحدث الأكبر، لا يجوز لك أن تتوضأ به أنت. ما أفضله تساقط من أعضائه، لو أخذ الماء وسكبه على رأسه وتساقط في الطست أو في الصحن تأخذه أنت أو تتوضأ من بقيته، لا، لأنه صار مستعملا. من أين أتوا بهذا الحكم؟ أتوا به من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا رواه مسلم. إذن هذا النهي قد وروده يدل على أنه لو فعله أثر على الماء، أفسد الماء على غيره، وإلا لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما نهاه إلا لئلا يفسد الماء الدائم هذا على غيره. قالوا كالرقبة، هذا قياس، دليل من القياس أيضا. قالوا الرقبة إذا استعملت في كفارة لا يمكن أن تستعمل في كفارة أخرى، اعتقت رقبة في كفارة يمين لا يمكن أن تعتقها مرة أخرى في كفارة ظهار. والصواب في هذه المسألة أن الاستعمال لا يسلب الطهورية، وهذه مسألة تعم بها البلوى، لا يمكن أن تستنبط بهذا الانتقاش الدقيق من هذا الحديث. والطهورية يقين لا يزال مع هذا الشك، والقياس على الرقبة قياس مع الفارق، لأن الرقبة بعد اعتاقها في الكفارة الأولى لم تعد رقبة، صار حرا، بخلاف الماء بعد الاستعمال الأول لا زال ماء مطلقا. فمن أين نسلبه صفة الطهورية بهذا النص؟ وبالمناسبة الخروج عن المنصوص هنا هو إما إلى رواية أو إلى وجه أو إلى اختيار لبعض محققين المذهب كشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، أو إلى قول جمهور الفقهاء، أو لقول من أقوال الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فهذا الذي يظن بنا أو بغيرنا من أهل العلم، ومعاذ الله أن يخرج الإنسان إلى قول يتفرد به عن هؤلاء الأئمة، ولهم في ما يذهبون إليه أدلة، لكن هذا الدرس ليس مقام ذكرها. في 19 مفهوم هذا الحكم، لو أن شخصا رفع حدثه بماء كثير لا يضرك، يعني لو إنسان جنب وقفز في المسبح هل لك أن تغتسل في المسبح أنت وترفع حدثك؟ نعم، لأن هذا الماء كثير لا يضره انغماس الجنب فيه. هذه المسألة 19، وهي نطق بمفهومها. كذلك لا يضر، وهي مسألة يمكن أن تحسب، لا يضر أن يستعمله في طهارة تجديد، في طهارة مستحبة، وتقدم معنى أنه يكره، والصواب أيضا أنه لا يكره إذا استعمله في طهارة مستحبة. طيب، المسألة بعدها 20، في قوله، تتعلق بقوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. صورة المسألة يقوم نائم في ليل ويغمس يده في إناء قليل الماء، في قوله أو غمس فيه يعود إلى القليل، فهذا الغمس يسلب الماء الطهورية ويتحول منها إلى الطهارة، فلا يجوز لا له ولا لغيره أن يتوضأ به. ما دليل هذه المسألة؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. قالوا لولا أن غمسه يؤثر في الماء ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه هذا القول. وتلاحظون في هذه المسألة عدة قيود يمكن تفرع إلى مسائل، غمس أو غمسه، فيه يد هذا قيد، لكن لو غمس رجله ما يتأثر، لو أدخل رأسه لا تسلب طهوريته. قائم من نوم ليل مفهومها لو قام من نوم نهار لا يؤثر. ما هو دليل تخصيص نوم الليل؟ نفس الحديث، فإن أحدكم لا يدري أين باتت والبيتوتة إنما تكون في الليل، هذا وجه التخصيص. كذلك القيد الرابع أن يكون هذا النوم مستغرقا، نوم ناقض، للوضوء كنوم الراكع أو الساجد أو المستغرق، مفهومه لو غمس يده بعد استيقاظ من نوم خفيف خفق منه رأسه فإن الماء لا يتأثر. من أين أتوا بهذا القيد أن الحكم متعلق بالنوم المستغرق؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري، فإن أحدكم لا يدري. أما لو درى وتحقق أثناء نومه أن يده لم تطش إلى عورته أو شيء نجس، فإن الماء يبقى على طهوريته. أيضا من مفهوم هذه الجملة، وهي مسألة من المسائل وفات علي الترقيم، من مفهوم هذه المسألة لو قام من نوم ليل وغمس يده في ماء كثير فإنه لا يتأثر. من أين أتوا بهذا القيد أنه قال لا يغمس أحدكم يده في الإناء فخص الإناء، والآن هي الماء الذي فيها قليل، لكن لو غمس يده في بركة أو في مسبح أو في ماء كثير فإنه لا 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 يتأثر. والضابط عندنا في المذهب عند جماعة العلم التفريق بين القليل والكثير باعتبار القلة لنص الحديث، وهذه مسألة فاتت. والقلة ذراع وربع في ذراع وربع، وهي قريبة من 70 سنتي في 70 سنتي، لأن سميت قلة لأنها تقل باليدين وتحمل، وبعضهم يصل بها إلى 180 لتر وبعضهم يزيد عن ذلك. القلة الواحدة، واحسبوها أنتم يعني مثل جكات زمزم، هذه كم لتر فيها؟ 5 لترات، يعني القلة الواحدة تصل إلى مجموع 20 وحدة من هذه، لأنها تقريبا 180 إلى 200 لتر ولا لا؟ فخمسة في 20 بكم؟ بمية. إذن القلة قد تصل إلى 40، والله أعلم. طيب، هذا ما يتعلق بهذه الجملة. في قوله أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، قوله فطاهر هذا جواب الشرط الذي بدأ في قوله وإن تغير، يعني في الأولى فطاهر، في الثانية فطاهر، في الثالثة فطاهر، في هذه فطاهر. هذا شخص يغسل نجاسة على الثوب، بول على الثوب، غسله آخر غسلة زالت بها النجاسة، هذا الماء لا تتوضأ به، لأنه بسبب إزالة النجاسة به صارت طاهرة. طبعا إذا انفصل أثناء غسلك للنجاسة، إذا انفصل الماء إما أن ينفصل متغيرا بالنجاسة، يعني امرأة تغسل دم حيض، انفصال الماء إما أن يكون متغيرا بلون الدم، فهذا المنفصل نجس لأن لون النجاسة فيه. لكن لو غسلت 5-6 مرات آخر غسلة خرج الماء ليس فيه أثر للنجاسة، هذا الماء الذي خرج أو بقي في الصحن لا تتوضأ به، وإن لم يكن متغير من نجاسة لأنه لم يعد طهورا، أزيل به خبث فتحول من الطهورية إلى كونه طاهر. قالوا لأن المنفصل، هذا تعليل هذا الحكم، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل صار طاهرا فهو طاهر لكنه لم يكن طهورا، والله أعلم. المسألة 27 تتعلق بضابط النجس في قوله والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها. النجس أو المتنجس، النجس نجس الخلقة، المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة. الماء النجس هذا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، الطاهر يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، النجس لا هذا ولا ذاك. ما هو الدليل على أن النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ الإجماع. من أين عرفنا أن الماء المتنجس لا يتوضأ به؟ دليله الإجماع. ويمكن أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الروثة إنها رجس، هذا في الروضة في الماء أولى. المسألة 28 تتعلق بقوله وهو يسير، يعني نجاسة لاقت الماء وهو يسير. مفهومها أن النجاسة لو لاقته وهو كثير أنه لا يتنجس. ما الدليل؟ إذا بلغ الماء، بال في النهر، بال في مسبح، بال في بحر، بال في بركة كبيرة تزع عن قلتين، توضأ من هذا الماء. قال أو انفصل عن محل نجاسة. إذا انفصل عن محل نجاسة فهو نجس إجماعا إذا انفصل وهو متغير. وتقدمت لو أنفصل بعد زوالها، وهي المسألة 30، لو أنفصل عن آخر غسلة فهو طاهر، إذا كان الماء كثيرا فهو طهور. في المسألة 31 تتعلق بتطهير النجس في قوله فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، فما حكمه؟ يعني عندك جرك الماء متنجس، زدت عليه، صبيته في حنفية أو في خزان وزدت عليه ماء طهور كثير من نهر أو من بحر أو من ماء السماء، فهذا الزيادة غلبت النجاسة وصار بمجموعه ماء كثيرا لا يحمل خبث فهو طهور. هذا دليله ماذا؟ الإجماع، أنه إذا كوثر الماء النجس بماء طهور كثير أنه يتحول إلى طهور. مفهوم قوله كثير لو أضيف إليه قليل فإنه يبقى على نجاسته، وعلى الراجح أنك لو أضفت إليه قليلا لكن تغير، ذهبت النجاسة، ذهب لونها طعمها رائحتها، فإنه يتحول إلى طهور. طيب لو أضفت إلى الماء المتنجس ماء طاهرا كثيرا، ماء طاهر كثير يتحول إلى إيش؟ إلى طاهر. هذا مفهوم قوله إيش؟ طهور. أضفت ماء طهور، أما لو أضفت ماء طاهر فأنت ستحول النجس إلى طاهر لكن لا يتحول إلى طهور. طيب في المسألة التي بعدها في قول تتعلق بقوله غير تراب ونحوه، يعني عندك ماء نجس في إناء صبيت عليه نقلة قلاب تراب، لو بقي الماء فلن يتحول إلى طهور بالتراب، مع أنك زدت طهورا. الماء إيش؟ التراب إيش؟ طهور، وتربتها لنا طهور، لكن طهارة الماء، طهورية الماء معنوية وليست حسية. فهذا وجه الاستثناء وعلته. فالماء وإن كان أحد الطهورين إلا أن طهارته معنوية فلا يؤثر في النجس. قال أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذه صورة أيضا من صور تحول الماء النجس إلى طهور، زال تغيره بنفسه فيتحول إلى طهور بشرط أن يكون كثيرا. أما لو كان قليلا وزال التغير بنفسه، ما في إناء بال فيه صبي فاصفر الماء صار نجسا لوجود البول فيه، مع الوقت ذهبت الصفرة يتحول إلى طهور؟ لا، على القول بالتفريق بين قلتين وغيرهم، أما على القول بأن العبرة بالتغير فإنه يكون طهورا. أو نزح، هذه صورة أيضا من صور تحول الماء النجس إلى طهور، ما نجس كثير نزح منه فزال التغير فإنه يطهر، وهي المسألة 37. لماذا؟ قالوا لأن الحكم يدور مع العلة، وهذا بلا نزاع. مفهوم العبارة وهي 38 لو نزح منه ولم يتغير إلا القليل فنجس حتى لو زال التغير، وهذه ذكرناها. طيب نختم بخمس مسائل: مسألة في الشك في نجاسة الماء، ومسألة في اشتباه الطهور بالنجس، ومسألة في اشتباه الطاهر بالنجس، ومسألة في اشتباه الثياب. اشتباه الثياب هذا من ذكر المسائل في غير مضانها بكلام في المياه، لكن ذكر هذا لشبهها بالمسألة. المسألة الأولى وهي المسألة 40 في مسائل هذا الباب: إذا شك في نجاسة ماء هل هو نجس أو طهور، هل يتوضأ به أو يتركه؟ يعني رأى ولده يبول في هذا في إناء، ثم ذهب ورجع وأراد أن يتوضأ، ما يدري هل هذا الإناء الذي هو بال فيه الولد أو غيره، هل يتطهر منه أو لا؟ يشك في طروء النجاسة أو يشك في طروء الطهارة في قوله أو غيره، يعني كالثياب. قال: يبني على اليقين، إن كان متيقن النجاسة فلا يتطهر به، إن كان متيقن الطهارة تطهر به. ما دليل البناء على اليقين؟ القاعدة: اليقين لا يزال بالشك، وأصلها حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه المسألة 41: اشتبه الطهور الأولى الشك في نجاسة الماء، هذه اشتباه، اشتبه بين الطهور ونجس، عنده ماءان أحدهما طهور والآخر نجس، لكن ما يدري أين هذا من هذا، لا يمكن أن يقال توضى منهما لأن أحدهما قطعا نجس، فماذا يفعل؟ قال: يحرم استعمالهما، يعدل إلى التيمم إذا ما عنده غير هذا الماء. دليل هذا الاتفاق المستند إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاجتناب النجاسة إيش؟ واجب، ولا يمكنه أن يجتنب النجاسة إلا باجتناب الإناء. قالوا: كاشتباه ميت بمذكاه، عنده شاتان إحداهما ذكيت والأخرى ماتت حتف أنفها، ولا يدري أين هذه من هذه، تحرمان عليه. وكاشتباه أخته بالأجنبية، يحرم عليه حتى يتيقن الأجنبية. والقاعدة التي يعتمدون عليها هنا ما هي؟ في الاشتباه بين الحلال والحرام، بين الطهور والنجس، هذا الأصل، فمن اتقى الشبهات. لكن بنوا عليها قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتنب الحاضر والمبيح يغلب الحاضر. فهنا قال: حرم استعمالهما، ولم يتحرى، يعني خلاف لمن قال يتحرى. ثم فر على هذا مسألة وهي أن له أن يعدل مع وجود الماء إلى التيمم، وهذه مسألة قد يلغز بها، يعني يوجد معه ماء طهور قادر على استعماله ويباح له التيمم أو يجب عليه التيمم، إذا كان هذا الماء الطهور قد اشتبه بنجس. طيب لو كان عنده ماء طهور وطاهر، هذه تختلف، عنده ماء طهور وما خلت به امرأة على القول بأن تطهر المرأة يسلبه الطهورية، ماذا يفعل؟ قالوا: يتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، لأن هنا لن يباشر النجاسة، غاية ما في الأمر أن يغسل أعضاء وضوئه بطاهر، يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة. قال الموفق: بغير خلاف نعلمه لحصول الطهارة بأحدهما. المسألة الأخيرة: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أو ثياب طاهرة بمحرمة مغصوبة، فإن أمكنه أن يغسل الثوبين غسلهما وصلى في أحدهما، لكن ما أمكنه، ما عنده ماء للغسل، واشتبه ثوب طاهر بثوب نجس، عنده ثوبان وجدهما في الغرفة، في أحدهما بقايا خمر قد يكون من المبتعثين، يعني رأى عند القول بنجاسة الخمر، أو يعرف أن هذا، طبعا هذا قد يكون في الثياب وقد يكون في السراويل، قد يكون عنده سروة لأن أحدهما في يعلم أنه فيه بول ويريد أن يصلي ولا يدري هل هو هذا أو هذا، وليس عنده ما يستر به عورته للصلاة إلا أحد السروالين، فهذا كما تقدم هذا، فهذا حكمه كما ذكر، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، عنده ثوبان أحدهما نجس يصلي ثلاث، يصلي بكل ثوب مرة ويزيد ثالثة بأحدهما ليخرج من العهدة بيقين. والصواب في هذه المسألة أنه يتحرى، يبني على القرائن ويصلي في أحدهما، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو أليق بسماحة الشريعة. وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب الجمهور في هذا القول الذي ذهبنا إليه، يتحرى ويصلي صلاة واحدة، لأنه ما كلف أن يصلي الفريضة الواحدة أكثر من صلاة. يعني نكتفي بهذا، وإن شاء الله في الدرس القادم نحاول نتخفف وننهي عدة أبواب، يعني يخطط للطهارة أن ننهي في 4 مجالس أو في 5 إذا يسر الله عز وجل. وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وما فاتك لا يضرك، ما يفوت من العلم في نهاية المجلس أو تشعر أن تفلت عليك أو كثرت المجالس لا تقلق منه، لأن الأمر يحتاج إلى مدارسة وصبر إلى أن يفتح الله عز وجل على العبد. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.